الله السميع العليم، لا شيخ الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة الإسراء: وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. لما أخبرنا الله سبحانه وتبارك وتعالى في هذه الآيات وما قبلها عن المشركين وكيف أنهم يعبدون من دون الله عز وجل ما لا ينفعهم ولا يضرهم، وأخبر أنهم يعبدون من يبتغون إلى ربهم وسيلة أيهم أقرب، فالمشركون منهم من يعبد الأحجار والأصنام، ومنهم من يعبد إنسانا، ومنهم من يعبد الجان، ومنهم من يعبد الملائكة. وقد يعبد هؤلاء المشركون هذه الآلهة التي يزعمون، ومع ذلك هذه الآلهة تتبرأ منهم ومن عبادتهم. ولذلك المسيح عيسى بن مريم على نبينا عليه الصلاة والسلام الذي يزعم النصارى أنه إلههم يبرأ إلى الله عز وجل من ذلك كما ذكرنا في الحديث السابق. كذلك العزعم الأحجار والأصنام، ومنهم من يعبد إنسانا، ومنهم من يعبد الجان، ومنهم من يعبد الملائكة. وقد يعبد هؤلاء المشركون هذه الآلهة التي يزعمون، ومع ذلك هذه الآلهة تتبرأ منهم ومن عبادتهم. ولذلك المسيح عيسى بن مريم على نبينا عليه الصلاة والسلام الذي يزعم النصارى أنه إلههم يبرأ إلى الله عز وجل من ذلك كما ذكرنا في الحديث السابق. كذلك العزير الذي زعمت يهود أنه ابن لله سبحانه، قالت يهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم ظاهرون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله لعنهم الله أن يؤفكون. كيف يصرفون عن توحيد الله إلى عبادة هؤلاء الذين لا يرضون أبدا عن مثل هذه العبادة، الذين يتنافسون في عبادة الله سبحانه. فالملائكة يعبدون الله سبحانه، فالمسيح يعبد الله عليه الصلاة والسلام، عزير يعبد الله، كل خلق الله سبحانه تبارك وتعالى من الصالحين يعبدون الله سبحانه تبارك وتعالى. ولكن هؤلاء يعبدونهم من دون الله سبحانه بزعمهم وافترائهم على الله الكذب وافترائهم على هؤلاء أيضا. أيضا قيل إن هذه الآية نزلت في قوم كانوا يعبدون الجن، وكان العرب يعبدون الجن من دون الله، وكان منهم وكانوا يخافون من الجن، وخوفهم من الجن سبب تلاعب الجن بهم. فكان العرب إذا خرج أحد منهم إلى طريق في صحراء مثلا وهو مسافر، فإذا به أول ما ينزل منزلا في صحراء يقوم ينادي بأعلى صوت في الصحراء ويقول: أعوذ برب هذا الوادي، أعوذ يعني أستجير برب هذا الوادي. وطبعا ما يقصدش ربنا سبحانه وتبارك وتعالى، وإنما يقصد أنه ملك هذا الوادي من الجن، يعني من الجن. تقوم الجن يفرحون بهذا الشيء. فإذا جاء حد من هؤلاء المشركين مرة ولم يقل ذلك يبتدي الجن يلعب به، لأنه قلبه خرب، لا يعبد الله، ملوش عاصم من الله سبحانه، ملوش واقي من الله، ما بيذكرش ربنا سبحانه وتعالى، ولكنه يشرك بالله. لذلك يتركه وشركه مع الشياطين ومع الجن يتلعبون به كما يشاءون. فكان هؤلاء العرب يعبدون الجن بمثل هذه الطريقة، بالدعاء والاستغاثة والاستجابة بهم. وبعدين أسلمت هؤلاء الجن، والعرب فضلوا على ما هم فيه يعبدون الجن ويدعونهم من دون الله. وربنا يقول لنا أنه كان رجال من الإنس يعبدون برجال من الجن فزادوهم رهقا، فازدادوا رهقا وتعبا بسبب عبادتهم غير الله سبحانه وتبارك وتعالى، وما استراحوا أبدا. فهؤلاء الذين يدعونهم من دون الله تبرأوا منهم وعبدوا الله سبحانه واستمعوا للقرآن من النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله في حقهم قال قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. إذا الجن قالوا هذا الشيء وهؤلاء المشركون فضلوا يعبدون من دون الله ومش دارين إن اللي بيعبدوهم من دون الله قد أسلموا لله رب العالمين سبحانه. أولئك الذين يدعونهم من دون الله هؤلاء يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، وأما الذين يعبدون هؤلاء من دون الله في غفلة متحيرون. ثم قال الله سبحانه عمن يعبده قال يرضون رحمته ويخافون عذابه. يبقى أيهم أقرب؟ يتنافسون، فدي صفة عباد الله الصالحين، التنافس في حب الله سبحانه والتنافس في رضا الله وعبادة الله سبحانه، زي يقول لنا ففي ذلك فليتنافس المتنافسون، يعني في طاعة الله وفي طريق الجنة المتنافسون من المؤمنين يتنافسون على ذلك، كل منهم يحب أن يكون من السابقين، ومش كل الخلق حيكونوا السابقين ولا أكثرهم بل الأقل. قال الله عز وجل والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. ثلة عدد كبير من الأولين وقليل من الآخرين، فكأن المقربين أصحاب الجنة السابقين دول الأقل من العدد في وسط المؤمنين. قال لنا سبحانه تبارك وتعالى في صفتهم أنهم يرجون رحمة الله ويخافون عذابه سبحانه، إن عذاب ربك كان محذورا، والمقصد إنه مخوف، يعني عذاب الله سبحانه تبارك وتعالى يخوف. فالإنسان الذي يعرف قدرة الله سبحانه ويعرف ما عند الله من نار ومن عذاب يوم يخاف من ربه سبحانه ويحذر هذا العذاب. هيحذر بإيه؟ بشأنه خائف وقاعد خائف، ولكن هيعبد ربه سبحانه وتبارك وتعالى، يجتنب المحاذير، يجتنب أنه يقع في غضب الله سبحانه ومعاصي الله سبحانه وتبارك وتعالى. إن عذاب ربك كان محذورا كان مخوفا. من اللي هيخاف العذاب؟ المؤمن يخاف عذاب الله عز وجل. أما الكافر مش هم حاجة، مش على باله هذا الشيء، بل هو يدعو ربه ويقول ربنا عجل لنا قد تقطنا قبل يوم الحساب، لسه هنستنى يوم القيامة لا هتولى دلوقتي. الكافر غني لا يفكر، ولذلك يطلب العذاب مستعجلا به من الآن، أمطر علينا حجارة من السماء خلصنا هات لنا هذا العذاب، استعجالا وتكذيبا ويستعجل لأنه كسل ما فيش عذاب. يقول إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أئنا لفي خلق جديد، حيث ما تستاهل ما فيش بعث، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر نظن الكفرة. لذلك لما هم حاسين انه الامر امر طبيعي انه حنعيش الطبيعة خلتنا نعيش، بعد كده حنموت، مين اللي هيبعثنا تاني؟ مفيش بعث بعد ذلك. فلذلك بيقوم بقى يتهور في الكلام ويطلب العذاب لانه في اعتقادي مش هيحصل، لن يأتي هذا العذاب. فيقول الله سبحانه وتعالى ان عذاب ربك كان محذورا وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. وإن إن هنا بمعنى ما فيها، المعنى ما من قرية، كل قرية خلقها الله عز وجل مصيرها في النهاية التخليد، تخرج هذه القرية قبل يوم القيامة فيكون خراب الدنيا جميعا. كل قرية كانت عامرة في يوم القيامة العمران بيبقى العمران، كأن في إنسان في بني آدم موجود في هذا المكان، الإنسان يعمر المكان. فإذا قضى الله عز وجل على العباد بالهلاك وبالموت، فإذا مات العباد مين اللي هيعمر هذه الأرض؟ فعلى ذلك المعنى إن ما فيش خلود لحد أبدا، وإن الكل لابد وأن يخليهم الله سبحانه، ولا يبقى إلا الله وحده لا شريك له. ثم القرية وما من قرية إلا نحن مهلكوها بإهلاك أهلها، إلا عليها كانوا صالحين كانوا طالحين، أو معذبوها بتخريبها على أهلها الذين يستحقون العذاب. وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا. أو معذبوها، يعذبها بإيه؟ بالمعاصي. ولذلك في تقدم في أول السورة، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. إذا أردنا أن نهلك القرية، الله عز وجل قضى وقدر على قرية بالهلاك، أمرنا مترفيها، أمرناهم بالمعروف ونهيناهم عن المنكر، أمرناهم بالشرع، آتيناهم كتابا وأرسلنا إليهم رسولا حتى نقيم عليهم الحجة، ونحن أعلم أنهم لن يستجيبوا. ربنا عارف أن دول مش هيستجيبوا، وأراد الله عز وجل عذاب هؤلاء العصاة المجرمين الكفرة، فأرسل إليهم رسولا ليقيم عليهم الحجة، فجاءهم الرسول وجاءهم كتاب رب العالمين فرفضوا وكذبوا وأعرضوا، فآمرنا هؤلاء أي كثرنا عددهم وكثرنا أموالهم ونمينا جموعهم وأنعامهم، فلما كثروا عددا وكثرت أموالهم وجاءتهم الشريعة فرفضوها خربنا القرية فوق أهلها قال فدمرناه تدميرا. قال سبحانه تبارك وتعالى كان ذلك في الكتاب مسطورا أي مكتوبا في اللوح المحفوظ، هلاك القرية الفلانية في اليوم الفلاني، هلاك العباد الفلانيون في اليوم الفلاني، كل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعالى سبحانه. ومن معنى أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون؟ وما منعنا أن نرسل بالآيات؟ الصورة دي سنة مكية زي ما احنا عارفين، نزلت في مكة، ومكة كان سنين التحدي الكفرة يتحداهم ربنا سبحانه وتبارك وتعالى بالقرآن، آمنوا لما تؤمنوش، طيب هذا معجزة، ائتوا بكتاب مثله، ائتوا بعشر سور مثله مفتريات، ائتوا بسورة من مثله. فالقرآن أعظم الآيات وأعظم المعجزات، ولكن الكفار عرفوا أنه الحق من عند رب العالمين وتعنتوا، قالوا لا مش عايزين المعجزة اللي هي الكتاب يقرأ، لا دي احنا عايزين معجزة تانية من نوع المعجزات الحسية اللي نراها أمامنا، وقالوا ما يتفننوا وقالوا لن يؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء. وكل ده لو عملتهن ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأ. لما تجيب لنا كتاب من رب العالمين، طب ما هو كتابه، لا لا لا، احنا عايزين كتاب تاني، عايزين ورقة تنزل علينا من السماء منضية مضاها ربنا يقول لنا ده من عنده، يستعبطوا. قالوا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن بعض أقرباء النبي صلى الله عليه وسلم وهو في كفره، أحد أبناء عمومته، يذهب إليه ويقوم يقول له بقى متعنتا، أنا مش هنؤمن لك لغاية ما تعمل لي اللي أنا عايزه، عايز أشوف كده حاجة نازلة من السماء بتقول لي آمن بهذا، وإذا شفتها ما ظنش إن أنا هنؤمن، يعني كمان مقفلها من أول، إن نزل لي حاجة من السماء تقول لي أآمن، وإذا نزلت برضو مش هنؤمن، يعني ما تعتقدش هذا إني نؤمن بك. فلذلك لما تعنتوا ربنا سبحانه تبارك وتعالى رحمته عظيمة جدا جدا، يعني لو أنزل عليهم آية زي ما أنزل على الذين طلبوا المائدة من السماء، لو نزلت الآية يقوم بعدها يجي ايه؟ بعدها العذاب على طول، والعذاب المستأصل. وذلك جبريل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له ان شئت اتيناهم بآية، والنبي صلى الله عليه وسلم يقوم يسأل جبريل طيب وبعدين اذا نزل الآية هيكون ايه؟ قال العذاب، العذاب هيجي الآية وكده بس، لا، الآية هو اللي بيؤمن بالغيب ده اللي ينفعه ايمانه، اما الذي لا يؤمن الا اذا رأى الآية يبقى في الحالة دي خلاص هتيجي الآية، يبقى شاهد الغيب مشاهد أمامه، إذا كذب وأعرض ولم يستجب يجي العذاب على الجميع يهلكهم. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى لما يمنع هذه الآيات عنهم هذا منع رحمة منه سبحانه وتبارك وتعالى وليس تعذيبا لهؤلاء، إنه استأنى بهم لعلهم يؤمنون، فآمن منهم كثيرون وخلف منهم أولادا آمنوا بعد ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأول نشوف القرون السابقة الذي قوم فرعون وقبلهم كان عاد وثمود وقوم لوط، كل هؤلاء جاتهم الآيات من عند الله فلم يؤمنوا وجاءهم العذاب من بعدها، فلذلك لن ننزل عليكم آية عامة من السماء يراها هؤلاء وإلا عذبناهم. قال وآتينا ثمود الناقة مبصرة يعني أدي من أعظم الآيات اللي طلبها الناس، وثمود كانوا متعنتين مع نبيهم صالح على نبينا عليه الصلاة والسلام، وثمود قريبين من المدينة، إن بين المدينة وبين ديار الشام حجر ثمود معروف كانوا يمرون عليهم في رحلتهم إلى الشام. فثمود طلبوا من نبيهم صالح على نبينا عليه الصلاة والسلام آية، وبدوا يتفننوا بقى هم في الآية اللي عايزينها، عايزين ناقة، عايزين جمل بس يكون أنثى، وإن الجمل ده يتولد قدامنا يطلع لنا صخرة تتفتح يطلع من جواها هذا الجمل أو هذه الناقة، والناقة يكون معاها ابنها، يعني قاعدين يتفننوا بقى طلع لنا الجمل بالصورة الفلانية. فقال لهم طيب لو أتيتكم بهذه الآية تؤمنون؟ قالوا أيوه نؤمن. فإذا بالله عز وجل يعطيهم هذه الجبل، يقوم ينفتح الصخر في الجبل وتطلع منها ناقة والناقة معها فصيلها. لما رأوا الآية كادوا يسلمون مع نبيهم على نبينا عليه الصلاة والسلام، وبدوا يتدافعون فيما بينهم، انت هتسلم انت هتسلم لا ما تسلمش، لغاية ما رفضوا هذه الآية ورفضوا الإيمان بنبيهم على نبينا عليه الصلاة والسلام، وبدوا يفسدون في الأرض. الأول كانوا خايفين لأن شافوا معجزة أمامهم، كعادة الكافر في خوفه من المعجزة، يقوم الكافر ممكن يشوف آية قدامه، يشوف واحد من المسلمين أو واحد من الصالحين عامل فيه حاجة من الحاجات يقوم يخاف منه بس ما يتبعهوش. فالكفار كانوا يرون آيات للنبي صلوات الله وسلامه عليه، رأوا وعلموا أنه حق صلوات الله وسلامه عليه، في قلوبهم اليقين أن ده رسول عند رب العالمين، أما اللي على ألسنتهم عدم الإيمان به صلوات الله وسلامه عليه وهم يخافون منه عليه الصلاة والسلام. فكذلك هؤلاء رأوا هذه الآية راحوا قالوا إحنا هنؤمن، لا مش هنؤمن بس خايفين من الناقة، فربنا سبحانه وتعالى قال لهم لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، قاموا قالوا ماشي خوفا ان آية حصلت الا تعمل فينا حاجة، ما هي ناقة ضخمة تشرب في البير يوم كامل تشرب من البئر بتاعهم، فعلى ذلك خوفوا منها. شيء ورا شيء بدأ يقل في قلوبهم الخوف والرهبة لغاية ما كان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله، وأرادوا قتل نبيهم صالح نبينا عليه الصلاة والسلام، واتفقوا على عقر الناقة فعقروا الناقة ووافقوا على ذلك، فجاء العذاب من عند رب العالمين على هؤلاء بما هو معروف في محله. الغرض ان هنا بيقول لنا اتينا ثمود الناقة مبصرة، فان المعنى هنا ان آية بينة واضحة يبصرها كل انسان، فمن شدة بيانها ووضوحها وجلاء امرها كأن هي اللي مبصرة، كأن البصر كله هي هذه الناقة، الناقة مبصرة والأصل إنها بينة واضحة لهؤلاء يبصرونها، فأعطاها وصفهم لكمال بيان هذه الآية، كأنه يقول آية جلية واضحة مضيئة بينة. آتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها، ظلموا وكذبوا بالآية وعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. الآيات من عند الله عز وجل تخويف لعباده، لأن ما من قوم جاءتهم الآية التي طلبوها فكذبوا إلا وأهلكهم الله، نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة الإسراء: وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا؟ قال أرأيتك هذا الذي كرمت عليه لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. يخبر الله سبحانه وتبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم عليه في هذه الآية بعظيم قدرته سبحانه، وأنه محيط بكل شيء علما ومحيط بعباده، فلا يقدرون أن يفروا ولا أن يعجزوا ربهم هربا. وإن قلنا لك إن ربك أحاط بالناس، ربك محيط بالناس، أحاط بكل شيء علما، علم كل شيء، صغيره وكبيره، دقيقه ودليله، سره وعلانيته، نية الإنسان وما يعلنه، أعلم الله كل شيء ما كان وما سيكون، بل وما لن يكن لو كان كيف يكون. أحاط بكل شيء علما، وأحاط بكل شيء قدرته وتمكنا من كل شيء، فهو القادر على كل شيء، يحيي ويميت، يرفع ويخفض، يعز ويذل سبحانه تبارك وتعالى. فقال يطمئن نبيه صلوات الله وسلامه عليه: الله يعصمك من الناس. وأخبره صلوات الله وسلامه عليه: إن ربك أحاط بالناس، مهما كادوا لك فهم لن يخرجوا عن قضاء الله وقدره سبحانه، ولن يخرجوا عن إرادة الله فيه سبحانه، ولن يخرجوا عن إرادة الله فقد أحاط بهم. فإن تركهم تركهم يملي لهم، قال: وأملي لهم إن كيدي متين، ولا يعجزون الله أبدا، ولا يقدرون أن يهربوا من قضاء الله وقدره. فقال: إن ربك أحاط بالناس. قالوا: الناس أهل مكة، والمعنى يعني هؤلاء الذين أذوا، قد علمنا ذلك وأحطنا علما بما صنعوا وأحطنا بهم، فلا يقدرون أن يهربوا من قضائنا ولا من عذابنا. فكان من عذابه لهم أو لبعضهم ما كان في يوم بدر وما جرى عليهم في يوم فتح مكة. فقد طمأ النبي صلى الله عليه وسلم: سننصرك، فنصره في يوم بدر ونصره في غيرها، وفتح له مكة، وصاروا بعد العز صاروا أذل، يطيعون النبي صلى الله عليه وسلم ويستردونه ويقولون: أنت أخ كريم وأخ كريم صلوات الله وسلامه عليه. هذا المعنى على الخصوص، وإن كان المعنى في العموم، وإن كان المعنى في العموم إن كل الناس قد أحاط الله عز وجل بهم علما، وأحاط بهم قدرة وتمكنا منهم. وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن. الرؤيا التي أريناك، قال ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية، هي رؤيا عين أريها النبي صلوات الله وسلامه عليه، قد رأى رؤيا عين. والبعض يقول إن المقصود بها الرؤيا التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة، إن قبل الحديبية قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدخل مكة وأنه يفتحها، وأخبر أصحابه أنه رأى أنه يدخل مكة. فلما راحوا في يوم الحديبية إذا بالمشركين يصدونهم ويمنعونهم من الدخول، فكانت فتنة لبعض المسلمين، ومنهم عمر رضي الله عنه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألم تخبرنا أن ندخل مكة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أخبرتك أن ندخلها هذا العام، أنا قلت لك أننا ندخلها السنة دي. فقال له: قال: فإن داخلوها وإني عبد الله لن يتركني ربي سبحانه وتبارك وتعالى. الغرض أنه هذا حصل أمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بفتح مكة وأنه سيدخل مكة، رأى رؤية منامية في هذا الشيء، ولكن ليست هذه هي تفسير هذه الآية. أن الرؤية المنامية التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم كانت في المدينة، وهذه الصورة صورة مكية قبل ما هاجر صلى الله عليه وسلم بكثير. فهنا الرؤية التي أريها النبي صلى الله عليه وسلم هذه رؤية عين، ما قالوش إنه الرؤية التي أريناك، قال الرؤية التي أريناك، والمقصد ما رأيت بعينك. رأى بعينه صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء، رأى المشاهد الكثيرة ورجع فأخبرهم عن بيت المقدس، وسألوه أن يخبرهم عن ما في بيت المقدس فوصفه لهم صلوات الله وسلامه عليه. فهذه الفتنة التي كانت للناس رؤية عين أريها النبي صلى الله عليه وسلم. هنا لو كانت هذه رؤية منامية، لما الإنسان بيشوف في منامه كل شيء، وعمر ما حد بيكذب إنسان آخر ما يقول له شفت إيه في المنام، ما هو منام، شفت اللي شفته في المنام، ما فيش فيها وجه لإعجاز الإنسان إنه شاف في منامه شيء. فلو أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من النوم وقال لهم أنا شفت امبارح إن أنا شفت بيت المقدس وإني طلعت السماء ونزلت الأرض وعملت كذا، ولا شيء حيعمل رؤية، أو كل واحد يشوف في منامه أي شيء. لكن الأمر اللي جعلهم يستغربون واللي جعل أو كان فتنة لهؤلاء الكفار بل ولبعض المسلمين، إنه أخبر إنه ذهب صلى الله عليه وسلم قال أتيت بالبراق، وبعد أن ركب على البراق صلى الله عليه وسلم وتوجه إلى بيت المقدس، وهنا يصل لبيت المقدس وبعدين يصعد في المعراج إلى السماء صلوات الله وسلامه عليه، وبعدين ينظر إلى الجنة وينظر إلى النار ويوصل لسدرة المنتهى ويخاطب ربه سبحانه ويخاطبه ويكلمه ربه وينزل إلى الأرض، كل هذا في جزء من الليل وهو في اليقظة، أهو اللي كان فتنة للناس. فالرؤية التي أريها النبي صلى الله عليه وسلم هي المشاهد اللي كانت في إسرائه ومعراجه صلوات الله وسلامه عليه. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى هؤلاء المشركين وأخبرهم بما حدث في هذه الليلة، فبقوا المشركون اللي سقف بإيده، اللي صفر ببقه، اللي حط إيده في دماغه، اللي ينحني متعدد، كل واحد عمال مذهول مما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم وغير مصدق، وكأنهم بحركاتهم دي اللي بيعملوها ان بيقولوا يعني ان ما لقيتش الا الكذبه الكبيره قوي قوي دي اللي تقولها، ما انت بتقول لنا بيجي عليك الوحي من السماء وبنسكت، يجي لك الوحي من السماء وكمان انت طلعت للسماء ونزلت. فراحوا للمسلمين يقولون لهم ذلك، فمن المسلمين من فتن بهذا الشيء فإذا به يرجع على عقبيه، ومنهم من ثبته الله سبحانه تبارك وتعالى، فكان على رأس هؤلاء أبو بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه. أبو بكر الصديق لما قيل له إن صاحبك يزعم أنه جاء البارحة بيت المقدس، فقال إن كان قد قال ذلك فقد صدق. أبو بكر الصديق من غير ما يروح يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ولا شيء. فقيل له أتصدقه قبل أن تسمع منه؟ صدقه حتى مش روح تسمع منه الأول قبل ما تصدق. فقال أين عقولكم، أنا أصدقه بخبر السماء فكيف لا أصدقه بخبر بيت المقدس والسماء أبعد منها بكثير. إذا كنت أصدقه أنه ليل نهار ينزل عليه جبريل يخبره بخبر السماء، مش هصدقه أنه يذهب بيت المقدس ويجي ويطلع للسماء وينزل فيها ليلة واحدة، لا أصدق أنا بهذا الشيء، ولقب بالصديق منذ هذا اليوم. فالغرض أن الرؤية التي أريها النبي صلى الله عليه وسلم عليه كانت ليلة الإسراء والمعراج، ما رآه في بيت المقدس وما رآه في السماء صلوات الله وسلامه عليه. قال له ربه سبحانه وما جعلنا الرؤية التي أريناك إلا فتنة، اختبار وابتلاء للناس، إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن. الشجرة الفظيعة اللي ربنا قال لنا عنها إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم. هذه الآية أخبرنا الله عز وجل عن عذاب جهنم فيه من هذا العذاب، شجرة في نار جهنم طلعها كأنها رؤوس الشياطين، هذه أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم؟ إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، طلعها كأنه رؤوس الشياطين، فإنهم لآكلون منها فمالئون منها النفوس، ثم إن لهم عليها لشوبا خلطا من حميم. هنا الكفار سمعوا هذا الشيء، فتبجح اثنان من الكفار أبو جهل وابن الزبعرة لعنة الله عليهما، الاثنين اتبجحوا وقالوا ايه ده، بيخبرنا عن شجرة في جهنم، يبقى نار، النار بتاكل الشجر، شجرة جوه النار مولودة وشجرة عايشة وناس هياكلوا منها في النار، شجرة الزقوم. بدوا يتريقوا على هذه الشجرة قولا وعملا، قولا قالوا هذا الشيء، عملا اذا بأبي جهل يدعو الناس يقول شجر زقوم ايه ده، هو يقصد شجرة الزقوم اللي احنا نعرفه اللي هو تمر يصعب بالزبدة، تعالوا نتزقم، تعالوا تعالوا ناكل زقوم، تعالوا بالتالي على النبي صلى الله عليه وسلم، واذا به يجيب حبة تمر ويحط عليه زبد وتعالوا كلوا اهو ده الزقوم بيقول لكم عليه، بيتريق بالنبي صلوات الله وسلامه عليه. فربنا اخبر انت بتتريق، ان شجرة الزقوم طعام الاثيم مثلك، ها انت ايها المتكبر، ان شجرة الزقوم طعام الاثيم، كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، هذه الشجرة قطرة منها يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها، لو أنها نزلت إلى الدنيا لأفسدت على الناس مياه بحارهم ومياه أنهارهم، أفسدت على الناس لو قطرة واحدة لمررت مياه البحار ومياه الآبار ومياه الأنهار، قطرة من هذه الشجرة، فليس بمن شرب من هذه الشجرة أو طعام من هذه الشجرة والعياذ بالله. الجنة والشجرة الملعونة، يعني اللي ما فيهاش رحمة، هذه الشجرة فهي في النار وليست من أشجار الجنة، والشجرة الملعونة في القرآن جعلناها فتنة للناس، والشجرة الملعونة في القرآن، ونخوفهم ونخوف هؤلاء الكفار بآيات العذاب. الكافر يعمل إيه لما يسمع آيات العذاب؟ قال فما يزيدهم إلا نفورا، ينفرون عنك ويهربون من الاستجابة لك صلوات الله وسلامه عليه، فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. نفروا عن النبي صلى الله عليه وسلم واستكبروا أشد الاستكبار، وطغوا الطغيان مجاوزة الحد، فجاوزوا حدهم من أنهم عبيد، فإذا بهم يسخرون من رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسخرون من ربهم سبحانه وتبارك وتعالى بما قالوه. قال وما نزيدهم، فما يزيدهم التخويف إلا طغيانا كبيرا، فينفرون عن الاستجابة ويستكبرون استكبارا وعلوا كبيرا. هذا الاستكبار وهذا العلو مين أصله؟ بيقلدوا في مين؟ بيقلدوا في الشيطان إبليس، وكل إنسان مستكبر القدرة بتاعته إبليس في استكباره، والاستكبار في قلب الإنسان يحرمه من دخول الجنة كما حرم إبليس من التوبة ومن الرحمة ومن جنة رب العالمين. قال سبحانه مذكرا بذلك لهؤلاء يخوفهم ربهم فيزدادون طغيانا كبيرا، يقلده إبليس، قال وإن قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا، وهنا كان الشيء بالشيء يذكر، هؤلاء طغيانهم طغيان كبير، استكبارهم وعلوهم علو عظيم كبير، يقلده إبليس، آدي إبليس وآدي قصة إبليس واللي جرى له، إن قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت فينا. شوفون الاستكبار وشوف التعبير اللي في القرآن لما تقرأ في سورة البقرة كيف صنع إبليس مع ربي سبحانه لما أمره بالسجود لآدم، وتقرأ نفس الشيء كيف يذكره الله عز وجل في سورة الأعراف وكيفية استكبار إبليس على رب العالمين سبحانه، وتقرأ هنا في هذه السورة، ويتنوع الكلام في كل سورة بأسلوب يبين لك كيف احتقر إبليس آدم على نبينا عليه الصلاة والسلام. فشوفوا هنا لما يقول ربه سبحانه أأسجد لمن خلقت طينا، أأسجد أنا أسجد له. شوفونا بيكلم مين؟ رب العزة سبحانه. وسبحان الله ما أثمره وما أحلمه سبحانه تبارك وتعالى. الله لو شاء ربه سبحانه لأدخله حالا النار، لو شاء حالا لأهلكه وأتلفه سبحانه تبارك وتعالى، ولكن حلم وصبر سبحانه تبارك وتعالى ليقضي أمرا كان مفعولا. وشوف صورة الحجر يقول لربه سبحانه تبارك وتعالى وهو يسأله أنه يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين؟ قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. وأظل أنت خلقه من صلصال من طينة مصلصلة لها صوم من حمأ من 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 حمأ مسنون، أي كان في يوم من الأيام متغير الرائحة. أنا أسجد لهذا الذي تغيرت رائحته وهو طين من حمأ مسنون. وشوفوا هنا الملائكة كلهم قد سجدوا، وهذا إبليس ليس من الملائكة ولكنه كان يعبد ربه مع الملائكة، أما هو من النار هو من الجن. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر، أبى واستكبر وكان من الكافرين. إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا. السجود سجود تعظيم لله سبحانه تبارك وتعالى وطاعة لأمره وتحية لآدم على نبينا عليه الصلاة والسلام. إبليس رفض إنه يسجد وقال أسجد لمن خلقت طينا. قال له ربه سبحانه تبارك وتعالى بعد ذلك اخرج منها فإنك رجيم. وهنا قال سبحانه عن إبليس قال أرأيتك هذا الذي كرمت عليه بتوعد بتوعد. وشوفوا المداح لما توصل يتعدى حده وقدره مع ربه سبحانه. ها شوف بقى ده اللي انت فضلت عليه. شوف المداح في الكلام مع ربه سبحانه. أرأيتك هذا الذي كرمت عليه لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا خطاب مش سيد منهم حد. أشوف مع مين؟ مع الله سبحانه وتبارك وتعالى. هذا الشيطان الذي يعصي ربه سبحانه والذي يتكلم بهذه الطريقة كيف يطيعه الإنسان؟ يأمره بالغواية، يأمره بالفاحشة، يأمره بالكذب والبعد عن الله. وربنا حذره إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو. ويقص علينا قصصه كيف احتقر الإنسان أصلا ورفض إنه يسجد له. هذا يكون ناصح للإنسان فيطيع الإنسان ويواليه ويترك عبادة ربه سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى يستاهل ما يحصل له. يتبع إبليس إلى النار، تبعه في الدنيا في المعاصي ويتبعه يوم القيامة إلى النار، ويتبرأ منه الشيطان يوم القيامة ويقول ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، لا أنا حذركم ولن تحذروني ولا حنفعك ولا تنفعوني، أنا كفرت بهذا اللي كنت أقول لكم قبل كده، إني كفرت بما أفرتموني من قبل. قال الله سبحانه إن الظالمين لهم عذاب أليم. في الحديث بقية إن شاء الله. أقول